السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خمس بركات في حضور حلقات العلم، وأشرفها وأعظمها دراسة علم التوحيد، وهذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد الوهاب. نسأل الله أن ييسر ما تيسر من قراءته وشرحه على وجه يحبه ويرضاه. أكثر الناس في غفلة عنها. البركة الأولى في حلقة العلم أن بالعلم تشق طريقك إلى الجنة، وسمى الله النصارى بالضالين لأنهم لم يطلبوا العلم حتى ضلوا السبيل، فكانوا في النار من الخالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. البركة الثانية أن يقال لمن حضره: قوموا مغفورا لكم. الثالثة أن يقال: قد بدلت سيئاتكم، يعني قبل حضوركم الحلقة، من سيئات صنعتموها قد بدلت حسنات. البركة الخامسة التفقه في معاني آيات الله وأحاديث رسوله، وأنه ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن ذا الذي يستخف بهذه البركات ويعرض عن العلم الذي نزل من رب الأرض والسماوات إلا محروم؟ والمحروم من حرم بذنبه، فنسأله أن لا يحرمنا بذنوبنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يجعل حضورنا وهذه النعمة التي انغمسنا فيها استدراج، بل يجعلها ملاذا للنجاة من العذاب ودخول الجنة، بل استحقاق الفردوس الأعلى من الدرجات في الجنات. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى الباب الرابع عشر.
باب من الشرك أن يستغيث.
نعم، اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
نعم، هذا الباب هو لب الكتاب. نعم، هو لب كتاب التوحيد، فافهمه جيدا بارك الله فيك وتحصن به. وإياك ومقولة بعض من لا علم له إن أمر التوحيد سهل، لا يحتاج أن نحضر ونجلس فيه نصف ساعة نتفقه أو ساعة، هذا جاهل. لأن قوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد وش صنعوا؟ أشركوا ودعوا غير رب العبيد. نعم، هذا جاهل الذي يقول التوحيد سهل معروف قد عرفناه. نعم، وقد أنكر إمام الدعوة الشيخ محمد الوهاب صاحب هذا الكتاب قولهم في عصره وقد سمعهم يستخفون بهذا العلم ويقولون هذا التوحيد قد عرفناه قوله. فقال: قولهم هذا التوحيد، أو ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه. ولذلك أنكر شيخنا صالح الفوزان على عبارة سلمان العودة لما قال هذا التوحيد ممكن نعرفه في 5 دقائق، فأنكر بعبارة لطيفة فقال معناه إذا تعلمنا التوحيد في 5 دقائق والفقه في 5 أخرى والتفسير في أخرى والحديث في أخرى تخرج لنا عالم في نحو 1/4 ساعة. فالحق، والحق أقول أن التوحيد ينبغي أن يعطى وقت حقيقة، فهو نحو 66 أو 67 بابا أشار ذلك ابن مسعود حتى لا يتهاون به الناس. ابن مسعود أشار إلى عظمة التوحيد وما يضاده من الشرك وبين أنه ليس سهل. إيه والله، بل قال رحمه الله رضي الله عنه، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبده عبد الله بن مسعود. فقال: الربا 70 بابا والإشراك بالله مثله. شوف الرسالة والفقه العميق الذي تضمنه كلام ابن مسعود، والذي أكثر الناس في غفلة عنه. الربا 70 باب، هيهات امرأة لنا اليوم أو رجل يقول الربا عرفناها، أبنزل السوق وتبايع بالذهب وبتبادل العملة وبيع واشتري من غير معرفة أبواب الربا، معروف. أستدين من شخص وأقول أنت أخرت عليك فائدة، خلاص هذا الربا. لا يا أخي، الربا 70 باب. ومن جهل هؤلاء بأبواب الربا أن تأتي المرأة إلى السوق وتدخل تشتري طقما من ذهب، فإذا بسط أمامها البائع طقم الذهب وبدأ يشق الفاتورة وكتبها ورسمها وأعطاها إياه وتم البيع، قال خلاص بعتك. قالت له: بس ترى نسيت بطاقة الصراف في السيارة، الله يعطيك لحظة بس واجيبها. هذا ربا، كما جاء في موطأ مالك: وإن فصل بينكم باب، كما في بعض أثار الصحابة، فهو ربا. فإذا راحت للسيارة وجابت الصرافة وقعت في الربا، وأدنى الربا كان ينكح الرجل أمه. شف، يجب تجيب المبلغ كامل، تأخذ الصيغة أو تأخذ الطقم وتعطيه الفلوس، لأن قول النبي يدا بيد لا يفصل بينهم باب المعرض. أو تأخذ دقة جميلة يابانية بخليجية 30 جرام ذهب ب50 جرام قديم خليجي ب30 ياباني، ربا إلى آخره. رجل استقرض من رجل 10,000 في فترة الدين، قال هذه هدية مني طقم قلم ب1,000 ريال، إذا قبلها ربا الذي عليه الدين. لا يقرض صاحب الدين في هذه الفترة كما جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود وغيره، لأن هذا ربا. إذن الربا ليست هذه الصورة فقط، فانظر كيف الفقه العميق لكلام ابن مسعود. كذلك انقل هذا الكلام للشرك 70 باب، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة، أو ما جاء عن بعض الصحابة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فالرجل قد يصنع شرك الطاعة المخرج من الملة، ولأنه ما يعرفه يقع فيه. أي والله، شرك الطاعة سيأتي معنا إن شاء الله. يجي يشتري بيت فتقدم له فتوى بأدلة أن شراءك هذا البيت بالربا، لأنك تدفع 500,000 نعم، ويصير عليك دين 70، ليس بسعر البيت، أقصد تعطى من قبل مثلا البنك 500 وترجع البنك 700 دين، مو بيع. لو كان يملك السلعة البنك ملكا تاما واشتريتها منه بأكثر لا بأس، هذا بيع. لكن يعطيك شخص 500 ألف وتقول له رجع لك 700 ألف، ويقول أنا برفق بك عشان تسكن، خذ 500 ألف، لا، هذا عقد ربوي فلا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الربا، أو ابن مسعود، الربا 70 باب والإشراك بالله مثله، فلا يقول هذا ولا يجوز أن يأتي شخص مثلا يقول لا الربا جائز إذا كان في البيع كذا وكذا، فإذا أحل في نفسه ما حرم الله يعلم أنه حرام، وأحله لفتوى أحد عرف أن فتواه في نفسه تخالف الدليل، فهذا فيه استحلال ما حرم الله. وطاعة غير الله في التحليل والتحريم شرك. إذن كما أن الشرك صوره متعددة، الربا صوره متعددة، الإشراك بالله مثل ذلك. فليحذر المسلم وليدرس أبواب الشرك، لأن أمره خطر ولا يتساهل فيه ولا في أسباب الوقوع فيه، لأنه إذا وقع فيه هلك وخلد في النار أبد الأبدين. فالموحد مهما فعل من معاصي تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه يدخله الجنة. لكن المشرك لو كان أطوع الناس لله، كل يوم يصلي في الصف الأول ويحج كل سنة ويعتكف كل سنة ويطوف في اليوم 70 أسبوع، لكن مرة من المرات دعا الجن أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث لغير الله، يحبط الله عمله كله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار من الظالمين الأنصار. ومن هنا رأى الإمام أحمد أن دراسة التوحيد فرض، فإذا علم الإنسان مكان يدرس فيه التوحيد وأعرض عنه فهو متوعد بالعذاب، لأن الواجب ما يستحق العذاب العبد لترك العمل به مع الاختيار والقدرة عليه وذكره وعلمه به. والنبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد ما الفريضة من العلم؟ قال ما لا يقوم دينك إلا به، يعني التوحيد، الصلاة، إن كنت عندك مال الزكاة إن تستطيع، الحج إلى آخره. فبعد هذا، هذه المقدمة لبيان أهمية مثل هذا الباب، وأن هذا الباب لب كتاب التوحيد، نشرع في المقصود. الباب 14 باب من الشرك. من هنا للتبعيد، لأن الاستغاثة بغير الله ليس هي النوع الوحيد من أنواع الشرك، فأنواعه كثيرة، لكن من أنواع الشرك الاستغاثة. والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر والذي في الإلهية وليس في الربوبية. الشرك هنا مقصوده الشرك الأكبر المخلد في النار المحبط للأعمال، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فمن خصائصه أن يدعى وحده ويستغاث به وحده سبحانه وتعالى، لأن الاستغاثة عبادة والدعاء عبادة، وصرفهما لغير الله كان يقول يا ولي الله انقذني وهو يغرق، أو اشفع لي عند الله أن ينقذني، سيان، كلها شرك أكبر. سواء قال يا ولي الله أنقذني من الغرق، يا بدوي، يا حسين، يا رسول الله، هذا شرك أكبر مخرج من الله. أو قال يا رسول الله دعا ميت، أو يا ولي الله اشفع لي عند الله أن ينقذني الآن من الغرق، كلاهما شرك أكبر. لأن الثاني وإن زعم أنه يطلب الشفاعة ليغيثه، فإن صفة ما صنع دعاء، والاستغاثة أحد أنواع الدعاء كما سيأتي. فإنه لما قال يا رسول الله اشفع لي صار دعاء للرسول، وإن سمي طلب شفاعة اسمه دعاء، اسمه صرف العبادة لغير الله، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله محض لا يجوز لأحد أن يشاركه به حتى الرسول. فلا تدعو مع الله أحدا، نعم، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، ولا وهي دعاء لرفع الشدة، يعني لا تكون الاستغاثة إلا في الشدة، نعم. أما الدعاء قال بغير الله أو يدعو غيره، الدعاء عام والاستغاثة أحد أفراده، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، كلها أنواع من إيش؟ من الدعاء. فهذا من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، الدعاء عام والاستغاثة أخص. لأي شيء اختار الاستغاثة؟ لأنها أعظم ما يطلب من الله في باب الدعاء، وهو إزالة الكرب والخوف والرعب، نعم، كما قال الله تعالى في الجهاد إذ تستغيثون ربكم، في قتال المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الكفار، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة لا تكون إلا مع الكرب، هي دعاء لكن تكون مع الكرب لإزالته، فهي طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة. طيب، والسؤال هل قوله من الشرك أن يستغيث بغير الله على إطلاقه أم هناك تفصيل؟ هناك تفصيل، فليس كل استغاثة بغير الله شرك، بل تنقسم الاستغاثة بغير الله إلى قسمين، انتبه الآن. القسم الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهي أن يستغيث بغائب كجني أو ولي أو ملك أو غار أو قبة أو شجرة، يستغيث بغائب، أو يستغيث بحاضر في شيء لا يقدر عليه إلا الله، نعم. والمشروعة، القسم الثاني في الاستغاثة، الاستغاثة المشروعة بمخلوق، وهي استغاثة بغير الله لكنها مشروعة وتكون بمخلوق، نعم، وإن كانت مخلوق مشروعة. إذا استغاث وطلب رفع شدة الكرب عنه، فاستغاث بمخلوق في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق، مختار فيه، يسمع المستغيث، يقدر على إنجائه بما مكنه الله، فإذا ليس كل استغاثة شرك. ويدل على الثاني، القسم الثاني، قول الله سبحانه وتعالى فاستغاثه الذي هو من شيعته، كما ذكرنا في الاستعاذة أن الاستعاذة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو جائز، استعاذة بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، نعم، أو بغائب، هذا شرك أكبر، استعاذة في بشخص استعاذ به في شيء يقدر عليه هذا ليس بشرك. فإذا قلت يا فلان ترى أعوذ بك من فلان، ترى بيظلمني وبيضربني وله قدرة أن يدفع عنك، لا بأس. وقلنا وقتها أن الدليل على ذلك التفصيل ما رواه البخاري في صحيح في قصة المخزومية التي سرقت، فقالت قال الراوي فعادت بأم سلمة لكي يشتشفع له لها عند الرسول. عادت، فإن الاستعادة ليس كلها شرك، كذلك الاستغاثة، فاستغاثه الذي هو من شيعتنا موسى يعلم أنه يقدر، الرجل يعلم أن موسى يقدر على دفعه عنه، لأن موسى قوي وعنده قدرة بشرية تدفع أذى ذلك المتسلط، فاستغاثه. طيب، أو يدعو غيره. انتبه الآن، الدعاء عبادة، لحديث الدعاء هو العبادة، لكن متى يكون الدعاء عبادة بحيث صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة؟ قال علامة الهند صاحب كتاب صيانة الإنسان الساسواني رحمه الله، الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، نداء لغائب، يقول في ندائه يا ولي الله يا رسول الله، فإذا قرنه مع طلب اشفع لي صار تذلل وخضوع ودعاء وعبادة، ولو ادعى أنه يطلب شفاعة صار شركا أكبر مخرجا من إيش؟ من ملة الإسلام. والاستغاثة دعاء، لكن تكون عند شدة الكرب، لإزالة شدة الكرب وطلب الغوث. طيب، وحينئذ بعد هذه التقدمة بشرح مفردات التبويب نأخذ ما ساقه المصنف من أدلة تدل على الترجمة، فإن الترجمة باب من الشرك، فسيذكر يعني سأذكر لك من الأدلة ما يبين لك معنى التوحيد وحقيقته، وهي أن الإشراك، وهي أن الاستغاثة بغير الله لما كانت شرك، فالتوحيد الاستغاثة بالله، فإذا هذه الأبواب أيضا لبيان إيش حقيقة التوحيد. سأذكر لك الأدلة التي تدل على أنه يحرم الاستغاثة بإيش بغير الله أو دعاء غيره، وأن ذلك شرك أكبر مخرج من الملة ملة الإسلام. اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
نعم، هذا نهي من الله عز وجل لنبيه من دعاء غير الله، والخطاب الموجه للنبي دائما موجه ليش؟ للأمة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه اللي يسمى عند الفقهاء الأعضاء السبعة. في رواية أيضا في صحيح البخاري: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. هل في مخالفة بين الروايتين؟ هل في تضاد؟ إذ أن الأمر للنبي أمر لمن؟
أمة،
أمر الأمة، وهذا مقرر في علم أصول الفقه أن أي خطاب للنبي فالأصل أنه خطاب الأمة، إلا إذا استثنى الرب كما في النكاح، فلا يحل امرأة أن تنكح نفسها لأحد من غير إذن وليها كما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. لكن النبي إذا عرضت امرأة نفسها أو وهبت نفسها وأراد النبي أن يستنكحها يجوز؟ يجوز، لأن الله قال: خالصة لك من دون أن، خالصة لك، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أنه يجوز أن ينكح المرأة بغير إذن ولي، كالمرأة لو وهبت نفسها كما في صحيح البخاري قالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي، ولكن قيد الله ذلك بإذا أراد النبي أن يستنكحها، فتلك المرأة التي عرضت نفسها للنبي لم يوبخها النبي، في ذلك، فهذا يدل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ولكن الرسول هو المستثنى من الولي إن أراد، فلم يرد النبي ينكح حتى نكح أحد أصحابه. إذا جاء دليل التخصيص، وإلا في الأصل الأمر للنبي أمر ليش؟ أمر الأمة، كما في هذه الآية قال الله تعالى في كتابه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فهذا موجه إلى أمته أنه لا يحل لأحد منهم، وهذا نهي عام، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما هنا موصولة، يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك، لأن الداعي ماذا يطلب من دعائه؟ جلب خير أو دفع ضر، والمدعو إذا كان من دون الله لا ينفعه ولا يضره. نعم، كما قال عمر بن الخطاب في الحجر الأسود، مع أنه نزل من الجنة هو أفضل الحجار، فكيف ما دونها كهبل واللات والعزة؟ قبل الحجر كما في صحيح البخاري فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش ما قبلتك. نعم، وإذا كان الرسول نفسه لا يضر ولا ينفع من دعاه، فقد حصل عليهم القحط في زمن النبي، زمن عمر، فلو علم عمر أن النبي ينفعهم في التوسل طلب الشفاعة عند الله لينزل القحط والاستغاثة بالرسول عند القحط لذهبوا إلى قبره. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى حي ذو فضيلة يسمع الدعاء وله إمكان برفعه لله، العباس، فقال: يا عباس، يا ابن عم رسول الله، كنا نستسقي بالنبي فيسقينا الله، توفي النبي وأنت ابن عم الرسول من قرابته، ادعو لنا. فهذا جائز، ولم يذهبوا إلى قبر النبي ويستغيثوا به لنزول المطر. كذلك وقع في زمن الصحابة طواعين كطاعون عمواس، والذي مات فيه كثير من الناس، ومع ذلك لم يذهب أحد منهم إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوه ليرفع عنهم بلاء ليش المطر. فكيف اليوم بمن يذهب من دون الرسول في دون هذه المسألة؟ الله المستعان، إلى قبر عبد القادر الجيلاني وقبر قاضي الحاجات، نعم، والبدوي والحسين وغيرهم، فإن الله هو الذي يسمع الدعاء، هو الذي يسمع الاستغاثة فيجيب عباده. إن تدعوهم بالاستغاثة بالاستعانة بالاستعاذة كل أنواع الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا إبطال لدعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فإنه لن يضره ولا ينفعه. قال: فإن فعلت فدعوت فإنك من الظالمين. المقصود بالظلم هنا ظلم الأكبر والأصغر، الأكبر أين جاء ذكره؟ صحيح، جاء في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، عفوا، فسمي الشرك ظلم لأنه وضع العبادة ورفعها إلى غير من يستحقها، هو ظلم وأظلم الظلم. نعم، أظلم الظلم، نسأل الله العافية. إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في صحيح البخاري لما أنزل شق على الصحابة فسرها النبي بظلم بشرك. وأنا أشرح لك الآن لماذا الشرك وصل لهذه المرتبة العظمى من الظلم، هو أنه أظلم الظلم. خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فأمره أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فكاد أن يبطئ، وكان معاصرا له ابن خالته من عيسى بن مريم. فجاءه عيسى بن مريم فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات، أن تتعلمهن وأن تعمل بهن، أن تعلمهن وأن تتعلمهن وأن تعلمهن. فإما أن تعلمها أنت، انتبه الآن، وإما أن أعلمها أنا. ففيه أن العالم إذا رأى إخوانه العلماء قصروا في التحذير من البدع مثلا، وقصروا في إنكار الشرك، أن يبادر ويحمل عنهم هذا الواجب الذي هو فرض كفاية. فقال يحيى إني أخاف أني لو أبطأت أن يخسف الله بي. فيه تخويف العالم والفقيه من إهمال الدعوة للتوحيد وهي فرض، وأنه لو أهملها أنه قد يتعرض للهلاك عياذا بالله. ولا يجوز أن يكتم العلم بالتوحيد، أنه فرض، بل يبينه وينشره. فقال إني أخاف لو أكتم هذه الكلمات أو لا أعلمها أو أبطئ أن يخسف الله بي. هذا تخويف لكل العلماء. هذا الحديث هو صحيح في مسند أحمد، وصححه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله. فجمع يحيى الناس ببيت المقدس حتى قعدوا على الشرف، هذا أصل لما يفعله المشايخ من أهل العلم، كما كان المحدثون يفعلون، ذهبوا بلد أعلنوا أن درسنا سيكون كذا ليجتمعوا ويسمعوا، وأن هذا ليس من الرياء. فإن يحيى أمر بجمع الناس ليسمعوا، لأنه لو باقت الناس وجاء في مسجد فارغ ولا أحد عرف درسه ما حصل المقصود ولا. فجمع الناس وقال اجتمعوا، ترى سألقي عليكم كلمات. فاجتمعوا حتى قعدوا على الشرف، فانظر الآن ماذا قال. فذكر لهم أول كلمة أمر الله به وفيه رد على دعاة الصحوة اللي يسمونهم، يشتغلون بإنكار المعاصي الشهواتية التي فيها لمز بالسلطان ربما، ويتركون الدعوة للتوحيد، ولا تسمع منهم دعوة تفصيلية للتوحيد، مع أنه أعظم ما أمر الله به العبيد، وإن ذكروه إجمالا لا تفصيلا، نسأل الله العافية. فقال عليه السلام إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم ضرب مثلا للشرك الاستغاثة بغير الله وغيره، بين جرمه وخطره وفظاعة أمره. فقال مثل المشرك، انتبه الآن، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورق فقال اعمل وارفع الغلة لي، سيده يقول ارفع الغلة لي وهذا من حقه، فكل ما العبد مال لسيده، أطعمه وأسقاه ورزقه بإذن الله. فجعل هذا العبد يعمل ويرفع الغل لغيره فأيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ لا أحد. وكذلك الله له المثل الأعلى، خلقك فسواك وعدلك في أي صورة ما شاء، ركبك، أطعمك من جوع، أسقاك من عطش، آمنك من خوف، شفاك من مرض. لا إله إلا هو. خلقك ولم تكن شيئا، فهل جائز أيها المسلم أن تتوجه بالعبادة لغيره ولو الرسول؟ كلا. إذا الرسول قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، اشتري نفسك يعني بالتقوى، فكيف من دون الرسول ندعوه ولا يملك لي أحد قطعا ضرا ولا نفعا؟ إنك إن فعلت من الظالمين، أي استغفت غير الله الظلم الأكثر. وعرفتم الآن فظاعته بهذا الحديث. اقرأ.
قال رحمه الله، يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
نعم.
قوله
هذا تقرير لإبطال الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وأنه حيث أنه إن قدر الله عليك من الضر ما قدر، مرض خطير أو فشل في تجارة أو غير ذلك من الضرر، فإنه لا يرفعه، لا يكشفه ويرفعه إلا الله. فحينئذ لا يجوز أن تدعو إلا من؟ إلا الله. فهذا إبطال لدعاء غير الله، فإن هؤلاء المدعوين من غير الله لا يقدرون على كشف الضر ولا جلب الخير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أفرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن آمن بهذا وأيقن، فلا ترفع استغاثتك أو دعاءك لغير الله جل في علاه. وكذلك مما يهيج على الاستغاثة بالله عند الجوع والقحط وترك الاستغاثة بغيره هذه الآية، اقرأها.
وقوله فابتغوا عند الله الرزق.
نعم. إذن ذكر الله في آية أخرى أن هؤلاء اللي تدعون ما يملكون من إيش؟ قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة الرقيقة حول حول النواة التمر، ما يملكون شيء في السماوات والأرض. نعم. فلم يعينوا الله في الخلق ولم يشاركوا في الرزق، فقال هنا فابتغوا عند الله الرزق. فإذا كان هو تفرد بالرزق فلا يحل أن نجعل له شريك في العبادة، فالعبادة حق محض له، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فالعبادة حق له سبحانه، والنفع والضر إنما هو من الله، فهو الذي يستحق أن يدعى لطلب الخير ودفع الشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن النفع والضر بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آيات عظيمة. إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، شوف كيف رزق الملك ما يأتيه إلا الله، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن لا يمنع إنسان من أن يطلب أسباب الرزق. قالوا أن
الاعتماد على السبب شرك. فإذا قلنا أنه يجوز الاستغاثة بشخص قادر لكن لا يعتمد عليه فيخدش في توحيده فيخالف كماله الواجب، يعتقد أن الله جعل هذا المستغاث به وهو يقدر سبب وأن المسبب هو الله، فلا يغرق في التعلق به من دون الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، المهدي رجل يرزق الهداية ويهديه الله في ليلة واحدة ولا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. طيب كيف يسوق العالم كله ويكون تحت إمرته؟ الملك إذن لمن؟ لله، ينزع الملك من يشاء ويش ويعطي الملك من يشاء ويهب لمن يشاء البنين ويهب لمن يشاء البنات، لا إله إلا هو، ويجعل من يشاء عقيمة. طيب، ولذلك قال فاطلبوا، يعني ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن هذا كله يدل أنه لا يحل أحد أن يستغيث ويدعو غير الله لأنه ما عنده شيء. فإذا قال قائل أنا متحير ومندهش، يعني كفار قريش فيهم يعني بعضهم عنده شعر وحكمة، كيف يعبد أحجار؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وكيف يستغيثوا بالهبل واللات والعزة في الشدة؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ذكر شيخ الإسلام أن الشياطين كانت تكلمهم من الأحجار فذلك صاروا يستغيثون بها، ترى أنا وليك وما حصل لك أمس أنا أنقذتك، تكلمهم الشيطان يكلمهم يلعب عليهم. فتعمق في نفسهم الشرك، وأصل شرك كفار قريش واستغاثتهم بهذه الأصنام واستعانتهم بها بدأت من عمرو بن لحي كما في صحيح البخاري. أول هو من سيب السوائب، أتى لهم بأصنام من الشام وأمرهم بعبادتها، فكانوا يذبحون لها ويدعونها ويستغيثون بها من دون الله عياذا بالله. ورآه النبي في النار يجر قصبه ويدور حولها كالحمار أو كما ذكر، أول من سيب السوائب. وهنا مسألة انتبه لها، هي تسببت في استغاثة بغير الله مع انتشار هذه الفضائيات في هذا العصر والواتس والفيسبوك وغيرها مما لو اطلع عليه الصحابة هالهم الأمر وأمروا الناس أن يغلقوا كل المنافذ إليها فيما تدعوهم إلى إيش؟ إلى هذه الأنواع من الشرك والبدع. عمرو اللحي يستحق أن يأخذوا عنه العلم ولا في الأصل؟ يستحق أن يأخذوا عنه العلم عمرو بن لحي لعلمهم الشرك؟ ما يستحق. فمن هنا الشيخ محمد الوهاب نبه على مسألة هي سبب للشرك والتحزب والبدع والخروج عن ولاة الأمر، وإذا خرج عن ولاة الأمر الناس ظهر الشرك فيهم انشغالا بالدماء، ألا وهي أخذ العلم عن غير أهله، التشبه، تشبه طائف من الناس بالعلماء وليسوا منهم، يلبسون على الناس أنهم علماء فيفتونهم بالدماء والخروج عوة الأمر. نعم، ويبرون لهم الشرك كما كانوا في عصر الشيخ عبد الوهاب يعترضون على رسائل الشيخ عبد الوهاب ويسمون طلب الدعاء والشفاعة من الموتى توسل، وينكرون على الشيخ رحمة الله عليه. فانظر هؤلاء العلماء السوء، فأخذ الناس العلم عنهم فأهلكوهم. وقد جاء أصل ذلك في قوله تعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أرأيت كيف؟ إذن لا تغتر بالشخص لمجرد أنه لبس البشت وطلع في الفضائيات وجاء في استديو أنيق وصار المذيع يفخم منه ويعطيه الألقاب الفخمة. انظر من زكى من أهل العلم ممن تثق فيه، شيخنا بن باز، شيخنا الفوزان، شيخنا عثيمين، شيخنا الألباني، شيخ من زكى من أهل العلم، عند من درس؟ كان محمد بن الشيخ من حبر الأمة ابن عباس ذكر هذا مسلم في مقدمته. هذا الباب اللي بوب عليه مسلم في مقدمته لا يعمل به أكثر الصالحين اليوم، أكثر الناس اليوم أول ما يخرج شخص فضائية يبدون يتابعونه ويبدون يعني ينقلون فتاواه. أي والله أي مقطع إلا ما رحم الله. هذا ابن عباس ذكر مسلم مقدمته، قام شخص ابن عباس لا يعرف من أثنى عليه وزكاه بالعلم ولا يعرف علمه، فقام في مسجد تكلم وابن عباس جعل لا يلتفت إليه، ركبته أحموقة وتجرع على ابن عباس، فقال ابن عباس: أنا في علم أعلم وأنت لا تلتفت. فقال رضي الله عنه حبر الأمة والذي دعا له الرسول، فقال الله فقهه في الدين، وقال اللهم علمه الكتاب. قال ذلك في الزمن الأول قبل أن تدخل البدع على الناس ويتكلم في العلم من ليس بأهل. كان الرجل يعني إذا تكلم عن الرسول ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول صرنا نقول سموا رجالكم نثبت من علمكم. فأين تثبت الآن من علم الشخص؟ فيسمعون لكل أحد. حتى جاءني بعض العامة يعني الحمد لله ما فتن، قال والله خرج رجل مفوه كذا يبرر الشرك، يقول إن الأولياء لهم قوة وجعل الله لهم قدرة يسمع الدعاء وشفاعتهم ثابتة وكذا وكذا، أعوذ بالله، يبرر الشرك. أي والله. فصار الناس يأخذون العلم عن غير أهله، فهذا تشبه. يقول محمد الوهاب الإمام محمد الوهاب تشبه بإيش؟ بالكفار، أن تأخذ العلم عن غير أهله، وأن تأخذ العلم عن تشبه بالعالم. صار ينقل نقولات عن علماء لكن ليس عالم هو. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عن طريق النظر وجمع القواعد والأصول والتأصيل، لا مجرد النقولات. فالجويهل أول ما يشوف نقولات يقول هذا عالم، لابد تعرف وتميز الفرق بين ناقل العلم والعالم الفقيه. ناقل العلم سيما الذي ينقل لك ما يعيق العلم بالله وبرسوله في التوحيد وغيره، وبين العالم الراسخ الذي يبين للناس حقيقة ما أنزل الله. لذلك كان من أسماء النبي المفرق، والله أمرنا بالتأسي بالنبي، فلا بد أن يكون واحد منا مفرق، كل واحد منا مفرق بين الحق والباطل. فإذا رأى الله منك أنك تريد الحق وتصيب معلم يعلمك الوجه الصحيح في العلم على وجه سليم يدلك الرب ويقذف في قلبك من المقتضيات ما تبتعد عن من تشبه بالعلماء وليس منهم. طيب، كقصة سلمان العودة، كقصة سلمان الفارسي عفوا، لما أراد العلم وبحث دل على الرسول في المدينة، في البداية دل على يهود ثم على نصارى ثم على مجوس، لأن استقر العلم الله أنه يريد الحق، فكل من يريد الحق الله يدله عليه. والله والله إضاءة من قلبك الله تريد الحق، يا رب أنا جاهل، يا رب دلني لا أفتن، يدلك سبحانه، يدلك على من يعلمك الحق. وإذا رأى منك هوى تريد فقط أن تتبع شيخا لأنه يفتيك بهواك، يعمي عنك الحق ربنا عقوبة لك، فاحذر. واتق الله. نعم. وقوله ولن أضل. نعم اقرأ.
وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو، يعني لا أحد أضل من أي آية جاءت بهذه الصيغة ومن أضل ومن أظلم، قدر لا أحد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم منه وسعى في خرابها. وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل منه. فهذا الذي تدعوه أو يدعونه من دون الله من حجر أو من ضريح وقبر أو من جني أو ولي، لا يسمع دعاءهم. نعم. وشبههم الله كباسط يديه في الماء وليس ببالغه، لو بسط الإنسان يده في الماء وما رفعها إلى فمه ليشرب يشرب، كذلك لو دعا غير الله ما يبلغ ما مراده ولا يسمع هذا المدعو. إن تدعوهم تستغيثون بهم يعني أو تستعينون بهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. فلا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اليوم القيامة. هل شفتم أحد دعا غير الله فاستجاب له يوم من الأيام؟ سيبقى إذن أبد الأبدين لا يجيبه، لا عنده قدرة لله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنم الذي تدعونه لا يستجيب لكم، وهذا القبر وهذه القبة وهذه الشجرة، فلن يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. كنت مرة من المرات عندنا دورة علمية في فرنسا، وكنا على بحيرة أنا وبعض إخواننا من تلك البلاد، فرأينا شيخا كبيرا أو يعني عجوز يصيد، فقلنا ندعو للتوحيد بلطف وكلام طيب. لما اقتربنا منه أردنا أن نجعل بينه وبينه يعني بوابة يسمع منا، فقلنا له تبيعنا هذا القارب؟ قال أبيعكم. وقارب مهتري صغير وضرب يعني ثمنا كبيرا 20,000 يورو أو شيء، يعني شيء غريب. قلت ماذا تفعل بهذا القارب؟ قال أنا أصيد جلب وأروح أصيد في البحر المحيط سمك كبار من هذا البحيرة، من هذه البحيرة. فعد دخلنا معه في الدعوة، قلنا له من خلقك؟ من خلق عينيك؟ من ننتظر يقول الله فنقول هل شاركه عيسى؟ هل شاركه أحد؟ إذا قال لا قل إذن لا تعبد الله وانتهينا، مثل طريقة القرآن. لا أحسن في دعوة المشركين من طريقة القرآن، لأن الله خلق العقول ويعرف ما يناسبها، فلا يتفلسف أحد بأي طريقة أفضل من طريقة القرآن. نعم. ومع ذلك وجدنا الرجل ملحد. إذا قلنا من خلقك؟ قال أمي خلقتني في إيش؟ في بطنها. طيب مشكلة. فقال له معي شخص جزاه الله خير فتح عليه، قال طيب إذا غرقت وكنت مضطر من يجيبك إذا كنت مضطر وتستغيث؟ قال الله. انتهينا. شف، ولكن القرآن نوع في دعوتهم. فالآية الأخرى ما هي؟ قال
وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
شفت كيف عند الاضطرار تتمحض تتكشف الفطرة؟ خلاص فرعون لما جاء الاضطرار وش قال؟
آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل.
قال الله الآن وقد عصيت من قبل، ما قبل منه لأنه رأى العذاب. قال جبرائيل، وحسن حديث شيخ الناصر الدين الباني، لو رأيتني يا محمد وأنا أدس له من عمل البحر وخم البحر حتى لا أدرك الرحمة من كثرة ما فعل من العناد والتنكيل بني إسرائيل واستعبادهم بغير حق ودعوة الناس لأهيته من دون الله، فكان ألد العداء، ألد أعداء الله. ومع ذلك لما وقع الغرق وشاف في الموت وقع الاضطرار، قال آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به. فأحسن الأخ الذي معي أشكره في دعوة هذا الشخص، لما قلنا له من خلقك؟ قال أمي. قال إذا كنت في غرق واضطررت فمن ذا الذي يجيبك عند الاضطرار؟ قال العلي القهار. كشفت عنده. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. حتى يا إخوان ترى في أفلام كرتون المخرجين بعضهم غير مسلمين لكن يصوروا هذا المعنى، يصورون ساقط من طائرة من هؤلاء الكرتونات وهو في الكرب وساقط خايف، يعني في الطريق، في الطريق خايف ينزل على الأرض ويتفتت، يرسمه يستغيث. ايش معنى هذه؟ ما انه لا صنف غير مسلم، الا صنف هذه الكرتونية غير مسلم. اذا هنا تتكشف الفطر وتتمحض ويتمحض الحق ويزول الباطل. واذا ركبوا الفلك، فاذا ركبوا الفلك دعوا الله للاستغاثة، طلب الغوث، مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. طيب آخر حديث.
روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم. وبهذا الحديث يكون انتهى الباب لنسمع المسائل، لكن قبل ذلك نعلق على آخر حديث. هذا الحديث إسناده ضعيف وفيه علة، ولكن الشيخ ابن الوهاب يأتي بأحاديث قليلة في بعض ما يذكره، إسناده نظر، ولكن كل كتاب إن شاء الله صحيح. لكن لا يضر، لأن الذي فيه إسناد شيء من متكلم فيهم لا يضر متن الحديث لأن معناه صحيح. فخذ هذا الحديث مثلا، فهو يليق بما كان عليه النبي من كمال الانقياد للتوحيد، فأنكر الكلمة ونستغيث بك، قال لا يستغاث به، يسد الذريعة للشرك، وإلا في القرآن فاستغاثه الذي هو من شيعته. لكن على كل حال الحديث إسناده ضعيف ومعناه يليق بالنبي من جهة كان أنه يسد كل ذريعة للشرك، اللهم صل على محمد. والمنافق، النفاق قسمين، نفاق أكبر وهو يبطل الكفر ويظهر الإسلام وظهر لما قوي شوكة المسلمين، وأصغر وهو عمل المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخذر وإذا خاصم فجر، نعم، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. خمس في عدة أحاديث ذكرت. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يقبضون أيديهم، من صفات المنافق أنه بخيل، نعم، ينام عن الصلاة، يكسل عن الصلاة. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، ولسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، وأن يجعلنا لا نستغيث إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله رغبا ورهبا، ونكون في عبادته أجمعين راجين خاشعين محبين خائفين، إنه السميع العليم. مسائل اقرأ.
فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة
وهذا أقبح ما يكون، أقبح ما يكون أن يصنع الرجل الشرك، من أقبح ذلك مجاملة لغيره، كان يستهزئ يقعد في مجلس فيه ناس يستهزئون بالله وملائكته ويخشى لو قضب وجهه وخرج أنهم يتهمون بالشدة ويهجروه ولا ينتفع بدنياهم، فيقعد يجاملهم ويضاحك ويضحك في المجلس، فهو منهم كأنه استهزأ بالله والرسول. فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
يعني الحبيب الجفري وهو الداعي للشرك في هذا العصر يقول الجنة من أرزاق الأولياء، من أرزاقهم في الجنة أنهم يستطيعون يقطعوا أراضي الجنة ويوزعوها لمن شاءوا، نعوذ بالله. فلا يرزق الجنة إلا الله، ولا يدفع عن عبد النار والعذاب إلا الله، ولا يقبل التوبة إلا الله سبحانه وتعالى. بل من مقالاته أنه يقول يمكن للولي أن يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، وأن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. وهذه الجرأة في هذا البلد قبل 400 سنة كان يعيش أبو جهل وأبو لهب، لم يكونوا يذكرون الشرك في الربوبية حتى ذكره هذا الرجل. فقال الله عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ها، أجرم المشركين وأطغى الكافرين يوحدون رب العالمين في ربوبيته، ثم يأتي اليوم من يتبجح بأن هناك من يعين الله في تدبير أمور الكون، وأنه يقسم الجنة بين الصالحين الولي بما شاء، ويجعله ندا لرب الأرض والسماء هذا الولي عياذا بالله. فاحذروا ولا تطلعوا لهذه الحاديات، واكتفوا بما جاء في كتاب السنة ونطق به سلف الأمة فإنه يكفيكم. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية
المدعو الميت مستغاث به في القبر ترى غافل، وكانوا عن عبادتهم غافلين، عن دعائهم غافلين، ما يسمع دعاءه. ولكن نحذر عندما تأتي قبر الرسول لا يزيل لك الشيطان أن النبي ترى يسمعك الآن. نشوف بعض الناس إذا جاء يتحمس، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، الشيطان يزيل في النفس ترى الرسول يسمعك الآن وربما يشفع لك عند الله. إذا وقع اعتقاد في نفسك وأنت تتكلم مع الرسول بهذا أشهد أن الرسول ترى يسمعك الآن إن شاء الله يرفع لك أمرك عند الله، وقع في الشرك الأكبر. أي والله، لأن الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء إيش؟ مسألة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، هذا سمى الحمد لدعاء، وهي ثناء على الله لما اتصف به من صفات الجمال والكمال. ويتضمن دعاء مسألة: يا ربي بما أني حمدتك وأقررت لك بصفات الجمال والكمال فأجبني. فمن كان دعاءه عند الرسول هكذا: يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وقد تمدح الرسول وجاءك الشيطان ليجعلك بهذا تدعوه دعاء عبادة، وأنه يتضمن أن تسأل الرسول بما أني أثنيت عليك يا رسول الله يشفع لي أن عند الله أن يصلح شاني ويشفي مرضاي ويصلح عيالي، هذا يصير شرك أكبر. فهي قطع الذريعة هو المتعين، تفعل مثل ابن عمر سامع رسول الله بكر وتمشي. قال إمام مالك: تخصيص الدعاء عند قبر النبي للنفس محدث. قال: أكره القيام عند قبر النبي وطول الدعاء لأنه لم يرد. فإذا تخصيص القبر وأن النبي يا الله يجيب دعاك عند القبر لك لنفسك هذا ابتداع كما قال الإمام مالك. التوجه النبي بالدعاء يا رسول الله اشفع لي شرك، أن تثني عليه اللي يقبل دعاءك عند الله النبي شرك آخر، دعاء عبادة من دون الله، فاحذر. لا يتلاعب بك الشيطان عند قبر الرسول كما تلاعب بقوم نوح. نعم.
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
نعم.
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة:
ثم قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يكون لهم أعداء، إذا حشروا كان لهم أعداء، فما تستفيد منهم هؤلاء تدعوهم أبدا، فهم سيكون لك أعداء. فعبد الله وحده ألا له الدين الخالص. آخر مسألة كمل.
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
والله مسألة عجيبة كما قال الشيخ. ذاك الرجل غير مسلم أقر أنه في المضطر يدعو الله، حاولنا فيه لم يسلم. عجيب، مدام أنك ما تدعو المضطر إلا الله ليش تجعل له شريك تدعوه كعيسى؟ عجيب. نعم.
الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
حماية من قال لا استغاث فيه، لكن قلنا في الإسناد ما فيه، لكن المعنى قلنا صحيح غير بعيد. نعم،
انتهى.
والله أعلم، صلى الله عليه محمد. نلتقيكم إن شاء الله عباد الله في الأسبوع القادم في الباب الذي بعده بعد صلاة العشاء. نسأل الله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موت المسلمين، واجمعنا على كلمة سواء، متبعين للسلف ظاهرا وباطنا، غير غالين ولا عن منهجهم من الضالين المنحرفين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا، في بعض الأسئلة.
أسئلة؟ نعم.
عندكم.
هنا سائل يقول: ما واجبنا نحو أشياء ثلاثة: التوحيد، العناية به ودراسته دراسة جيدا على أهل العلم الضابطين له. ولا يدرسه التوحيد عليه الشيخ في مسائل ترى دقيقة، اقرأ الدرر لتعرف أئمة التوحيد كيف نقحوا مسائل عظيمة، مثل شرك المحبة متى يكون شرك أكبر، شرك الرجاء متى يكون شرك أكبر. لابد تضبط مسائل التوحيد على شيوخ راسخين في العلم، وأعظم من يشرح التوحيد شرح التوحيد هذا السنة مشيختنا علماء نجد، الشيخ بن باز، بن عثيمين، فوزان، فديان رحمة الله عليهم، بن إبراهيم من قبلهم، والأستاذ الكبير العظيم المجدد محمد الوهاب، ومن أخذ عنه من ذريته وطلابه، فستجد في كلامهم المبتغى. لكن ادرس ذلك على الشيوخ الراسخين في العلم، ادرس أي واحد درس التوحيد لا، وتعمل بهذا التوحيد، تجدد في نفسك كل ما قام داعي أن تميل لشخص من دون الله، تجدد التوحيد في نفسك، تذكر وتعوذ بالله من الشيطان، وتذكر نقصه، تذكر كمال الله، وتقارن حتى تتعلق بالله دائما، هذا علاجك. جدد التوحيد في نفسك، لا تهمله. يعني بعض الناس يحضر يخلع عباءه خارج الباب، هذا لا، جدد في نفسك وقم بحقوقه حتى يقوى في نفسك. صوم الاثنين والخميس، قم بالواجبات، اخشع في الصلاة، اترك الفواحش ما ظهر منها وطن، ليبقى التوحيد، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. حكام دولة التوحيد واجبنا سمع الطاعة لهم وشكرهم على ما يقومون به، فمن حسناتهم هذه الليلة مثلا ندرس التوحيد، إقامة الحج، إقامة العمرة، الدفاع عن الإسلام بتعيين كبار العلماء الذين أنتم تستفتونهم. من عين الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة؟ كلكم تحبون وتجعلونه إمام. هل كما تقول الدواعش طواغيت ما طواغيت؟ من عين الشيخ بن باز؟ إلا الدواعش أنفسهم يروحون لفتاوى الشيخ بن باز يستفتونه في مسائل الحيض والنفاس، ولما يستفتونه في أعظم من ذلك وهي مسألة سفك الدم. أي نعم، الدولة عينت هؤلاء ودرست التوحيد في هذه الدولة، فواجبنا شكرهم والدعاء لهم. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب سنة. نعم. طيب، دعاة الفتنة الحذر منهم ونقل كلام العلماء فيهم. إذا جارك ما يثق فيك ما يعتبرك عالم، انقل له كلام الشيخ باز في أسامة بن لادن، انقل له كلام باز في سفر وسلمان العودة، نقول له كلام الشيخ الفوزان في رد الضمني على سلمان العودة، انقل كلام الشيوخ إذا كان ما يثق فيك الشخص ولا يعتبر أنك من أهل العلم، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودعاة الفتنة لا شك لا يركزون على التوحيد، لأن البدع هتكت فيهم أصول الديانة. فتعرفون قوم نوح لما بدأوا يبتدعوا ويصوروا التماثيل و نسوا بعدها التوحيد فوقع فيهم الشرك، فالبدع تنسي التوحيد فاحذروها. أسأل الله ينفعنا وياكم ويجعلنا وياكم مباركين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.